الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، فانه لا يسرني ان التقي بإخوة لنا بالله سبحانه وتعالى في هذا البيت من بيوت الله، نتذاكر فيما بيننا طالبين الفقه في ديننا والرحمة من ربنا سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه ومتابعة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقصد من ذلك. معشر الإخوان، إنه من دواعي الشروط أن يفرح المرء إذا أخبر بأماكن التجارات ومحلات المرابحات والعاقل فوق فرحه يحرص على حضورها وتغشيها ويدعو ربه جل وعلا إن كانت بعيدة عنه أن يبلغه إياها وأن يهون عليه الخطو حتى يصلها وأن يبارك له فيها. وإن من هذه المواسم المباركة موسم شهر رمضان المعظم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى على بقية الشهور، كرمه بإنزال كتابه فيه، أوحى الله فيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وشرفه بالليلة المباركة، فكان هذا الأمر خيرا على خير. كتاب ربنا وحيه الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تكلم به حقيقة فسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام ونزل به على فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر شهر كان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه كما جاء ذلك عنه في الحديث شهر مبارك بكثرة البركة النازلة فيه وبكثرة الخيرات فيه ويكفيه شرفا إنزال هذا القرآن واختصاصه بالليلة المباركة المعظمة ليلة القدر التي من حرمها فقد حرم أيها الإخوة في الله إن هذا الشهر شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلهف له وينتظره ويدعو ربه أن يبلغه إياه قبل قدومه بشهرين كان إذا دثر هلال شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فهو شهر حري بأن ينتظر وأن يعد له العدة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى الصادقة والعزيمة الصادقة على أن يقبل فيه على ربه جل وعلا وأن يترك الذنوب والآثام وأن يقلع عنها استحياء من الله جل وعلا فهذا واجب على العبد في كل حين ولكنه في رمضان أوكد فالمعاصي محرمة في كل حين فهي في رمضان أقلع لأنه شهر كريم وشهر عظيم وشهر جعل الله فيه أسباب الخير مفتوحة وأسباب السر مقطوعة فلا يسوق إليها إلا من خذل عافانا الله وإياكم من ذلك أعان الله فيه على أسباب الخير على الخير ويسر أسبابه وأعان فيه على ترك الشر وأوسد أبوابه فمن طلب الشر بعد ذلك فهذا دليل على استئصاله في نفسه عافانا الله وإياكم من ذلك رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف ومنهم رجل أدرك شهر رمضان ولم ينفقه معشر الإخوان وهذا الشهر المبارك ليس القصد فقط الامتناع فيه عن الطعام والشراب والملاذ بالمحسوسة كالجماع في الأوقات المحرمة لا وإنما يصوم المرء فيه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه يصوم فيه والشرب والجماع وعن بقية المحرمات من غيبة ونميمة وكذب وزور وبهتان وكلام فاحش الهدي وأكل الربا ونظر إلى المحرم وسماع إلى المحرم والجهل والصحب والغفل حتى يقع الصيام على الصورة الشرعية الكاملة وحتى يتأتى له الأجر الذي يطمع في حصوله وهو مغفرة الذنب الذي سلف
ولذلك في هذه اللحظات نتذاكر فيما بيننا، يذكر بعضنا بعضا كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالتذكير مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيدهم وخاتمهم وأفضلهم ودينه المهيمن على جميع الأديان السابقة المتضمن كل ما فيها وزيادة عليها من الخير. وكما سمعنا من فضيلة الشيخ عن حوال هذه الكلمة: وصايا للصائمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل. والوصية الأولى التي ينبغي لعموم الصائمين ذكورا وإنابة أن يلتزموا بها هي قضية التحري في إيقاع الصوم، وأن لا يوقع إلا بعد التحقق من دخول الشهر. وهذه المسألة كثيرا ما نسمع فيها اللغط والكلام الكثير من الناس سنويا: أدخلوا الشهر الليلة، وحقيقة اللي يناظر الليلة هو ابن الليل فيه، والمفروض من البارح صايمين، والله الهلال الليلة ابن ثلاث منازل، أخطأوا، الظاهر ما حد ترى الهلال، الحساب أخطأ ونحو ذلك. ولهذا السبب يحصل بعض الجهل من عامة المسلمين فيتقدم على رمضان يظن انه يعمل بالاحوط، فيتقدم اذا جاء يوم 28 او 29 يتقدم فيصوم يوما او يومين قبل رمضان حتى لا يقع في النقص كما يدعو. ولعل كثيرا منكم يذكر السنة التي قمنا فيها 28 يوما، فبعض الناس وقع عندهم بسبب ذلك شيء من الجهل، فأصبح يتقدم على رمضان بيوم أو يومين ويقول يكفينا عبرة وعبرة ما حصل. هذا غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما جاءت بذلك عنه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق على صحيحين. لا تقدموا، الخطاب لمعشر المسلمين، لا تتقدموا الشهر، فلا تصوموا 29 و30 او 28 و29، لان الشهر عندنا نحن المسلمين اما 29 واما 30، لا يوجد عندنا 31، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن امة امية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد في الثالثة إبهار يعني 29، فتارة 30 وتارة 29. فالنهي صريح في ذلك، لا يجوز لعبد الله المؤمن ذكرا كان او انثى ان يتقدم دخول الشهر بيوم او بيومين الا رجل كانت له عاده يصوم في شعبان فلا باس لو عاده صيام يوم وافطار يوم فلا باس ان يصوم يوما ويفطر يوما ولو وافق 29 يصوم الاثنين والخميس فلا باس ان يصوم اثنينه وخميسه ولو وافق قبل رمضان بيوم او بيومين لانها عاده معتاده والنبي صلى الله عليه وسلم قد استثناها في هذا الحديث من النهي والحديث دليل على انه يحرم على المسلم تقدم صيام شهر رمضان ليوم او يومين الا لمن كانت له عادة ويلحق به من كان له عذر وبرئ واستغرق الصيام الذي فات استغرق حتى قبل رمضان يوما او يومين فاخذ التاسع والعشرين والثامن والعشرين مثلا في القضاء قبل ان ياتي عليه رمضان فلا باس بذلك لان له سبب لا باس بذلك وما عدا هؤلاء يحرم عليهم ان يتقدموا وان زعموا انهم يعملون بالاحوط فالاحوط فيما دلت عليه النفوس والاكمل فيما جاءت به الشريعه والافضل فيما جاءت به سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا هدي اكمل من هديه ولا قول افضل من قوله ولا حكم اصح من حكمه عليه الصلاه والسلام فيحرم على العبد ان يتقدم لمثل هذه الوساوس ولمثل هذه الشكوك ولو زعم انه انما قصد بهذا الخير لانه خلاف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو معصية لله لقول الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا فمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله سبحانه وتعالى في هذا والواجب عليه ان يتقي الله وليعلم ان الخير كله فيما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا متعد لحدود الله جل وعلا ولحرماته سبحانه وتعالى حيث زاد في صيامه على القدر وان زعم انه فعله احتياطا وهذا الفعل وامثاله دائما وابدا في جميع الاحكام هو دليل الى الزياده في العبادات والعبادات القاعده فيها انها مبنيه على التوفيق فالاصل فيها المنع حتى يرد الدليل عن الشارع صلى الله عليه وسلم بالاباحه والعكس في معاملات الناس الاصل الحج حتى يرد الحظر فالواجب على العبد الا يقدم على اي عباده حتى يقوم الدليل على ثبوتها وشرعيتها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولقوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد فهذه الزياده مردوده على صاحبها وياثم صاحبها في تعديه وفي مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعدما خرج حديث أبي هريرة السابق ذكره لا تقدموا رمضان لصوم يوم أو يومين قال رحمه الله تعالى العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيامه قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان كرهوا أن يتعجل الرجل فيصوم قبل رمضان لمعنى رمضان معنى قول قوله بمعنى رمضان اي احتياطا لاجل رمضان. فهذه هي العله التي الان الناس يقعون في هذه المخالفه ويبنون عليها. فاهل العلم كرهوه والكراهه هنا كراهه تحريم لمخالفتها لامر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك ايها العبد ان تصوم مع الناس وان تفطر مع الناس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والاضحى حين يضحي يوم يضحي الناس. فالواجب عليك الا تشد عن الجماعه، والمسلمون مطالبون بان يتراءوا الهلال وان يتقوا الله في هذا وان يحترزوا لامر دينهم. فان تراءوه ولم يروه فهم بين امرين: اما ان يحول دونه سحاب او قطر، واما انهم يجتهدون لكن لا يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم رؤيته لاي سبب عارض من الاسباب. فالواجب على الناس هنا الا يصوموا حتى يروا الهلال، لقوله عليه الصلاه والسلام: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان لم يتاتى هذا الامر الاول وهو الرؤيه التي اثبت النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم عليها، فالامر الثاني وهو: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أو كما جاء في اللفظ الآخر: فأتموا عدة شعبان 30. فإذا لم يرى بالرؤية أكمل شعبان، ولو تبين لنا بعد ذلك أننا أخطأنا لا يؤاخذنا الله جل وعلا بهذا، إذ لا يكلفنا فوق الطاقة، وقد تحرينا فلم نرى، فبقينا على القاعدة على الدليل على الأصل أكملنا. فإذا تبين كما حدث فيما مضى فطلع هلال شوال بعد 28 يوما أفطرنا وصلنا يوم المكان، والحمد لله ذلك من تيسير الله علينا، ما جعل علينا في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا هو الواجب على المسلم، ولا يجوز له بحال ان يتعجل وان يتقدم وان ظن ان هذا احتياطا وتبرا به ذمته. والوصيه الثانيه التي اوصي بها نفسي وعموم اخواني الصائمين هي الحفاظ على الصوم مما يفسده ومما ينقص اجره. فكما انه محرم على العبد في نهار رمضان الاكل والشرب والجماع، فكذلك محرم عليه البداءه والفحش والصخر في الاسواق بالكلام السيء، ويحرم عليه الجهل والسفه، ويحرم عليه قول الزور، ويحرم عليه النظر المحرم والسماع المحرم لادوات الطرب، الاغاني والملاهي، ادوات الموسيقى ونحوها، كل هذا محرم في غير رمضان وهو في رمضان اخر. وذلك لان العبد يحرص على الثمره المرجوه، والثمره المرجوه هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرطان: الاول ان يكون ايمانا بالله وتصديقا بما اخبر الله سبحانه وتعالى به، وقيادا باوامره جل وعلا واخلاصا لله سبحانه. والثاني احتسابا يرجو ثواب الله، يحتسب الاجر في صومه عند الله، لا يريد ثناء الناس عليه ولا يريد ذكرهم له ولا اكرامهم له ولا مدحهم اياه، لا، احتسابا للاجر عند الله سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه، اذا توفر هذان الشرطان غفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن ادم له يجزى به الحسنه بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وعلى اجديده. قال الله تبارك وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل، ايمانا بالله سبحانه وتعالى، مخلصا لله، لا يريد الاجر الا منه، لا يحتسب الثواب الا عنده، لان ان كان يريد سعادة ثناء ومدحا وشهرة خاب وخسر، ولم يتحقق له المطلوب والثمرة المرجوة، وهي غفران ما تقدم من السيئات. فالواجب على العبد ان يحرص على الحفظ لهذا الصوم، وذلك بتحليه بمكارم الاخلاق والبعد عن سيئها ومذمومها في رمضان من باب اولى. فقد خرج الامام الحافظ ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الاكل والشرب، ليس الصيام من الاكل والشرب، انما الصيام من اللغو والرفث، فان سابك احد او جهل عليك فقل اني صائم اني صائم. وسند الصحيح ليس الصيام من الاكل والشرب فقط، لكن لابد ان يسامحه بامور اخرى تكمله. فالمراد بهذا ليس الصيام الكامل الصحيح الذي ترجى ثمرته ويرجى ثوابه، ليس هو هذا. انا ما معي سياره ولا اعرف السياره التي جئت فيها، لا اسمها ولا موديلها. فالحاصل الاخ الذي جاء لي ان كانت سيارته في مكان يعلم منه انها غير صالح للوقوف وربما يؤذي بعض الناس وهم يريدون الانصراف، فليخرج جزاه الله خيرا. اما انا فلا اعرف السياره، وقد جاءني قبل هذا استفسار من هذا القبيل، لا اعرف اسمها ولا شكلها ولا رقمها. نعم، فالحاصل نعود الى حديثنا فنقول ان الصيام الكامل الذي يرجى ثوابه هو الذي يحصل على هذه الكيفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الاكل والشرب، انما الصيام من اللغو والرفث. الحديث. وارشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعرض له مثل هذه الحالات، لان ابن ادم عرضه لجميع الاطوار، ان يقول: اني صائم اني صائم. ومثل ذلك ما جاء في الصحيحين ايضا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الصيام جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقد ولا يفطر، وفي روايه: ولا يجهل، فلا يرقد ولا يفطر ولا يجهل، وان قاتله احد او كاتله فليقل: اني صائم اني صائم. ففي هذا القول من المسبوب او المكتوب او المقاتل او الذي يراد خصومته، في هذا القول اني صائم احتراز من افساد الصوم ورفع للجنه في وجه العدو. هذا المخاطب يريدك ان تدخل معه فيما ينقص اجر صومك من السباب والسكار واللغو والرفث والجهل من كذب وغيبة ونميمة وسباب وكتاب ونحو ذلك، فلا تجبه. قل إني طائر معي جنة تحجزني من إجابتك. واختلف أحدنا بتفسير الحديث، هل يقول إني طائر يصرح به ويرفع صوته، أو أنه يكتفي بذلك في نفسه؟ على ثلاثة أقوال، أشهرها الأول أنه يصرح له بذلك، فذهب بعضهم إلى أنه إنما أريد منه أن ينوي ذلك ويتلفظ به في نفسه، يقول في نفسه إني طائر، حتى يذكرها ويكف عن التمادي مع هذا الذي جهل عليه أو كاذبه أو كاذبه. والقول الثاني قالوا إن كان فرضا فليقل به ويصرح، وإن كان نفلا فلا يصرح. والصواب أنه يصرح به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم. والقول إذا أطلق إنما يطلق على المتلفظ به المسموع. فإذا قال للإنسان إني صائم فإنه يستحي ويستدعي عنه، ويعلم أنه ليس بالعاجز عن مجاراته أو الرد عليه أو الأخذ بما يجوز له الأخذ به من الانتقام لنفسه، لكن يخبره أنه إنما يمنعه عن الرد عليه شيء عظيم يحترمه ويحرص عليه وهو صيامه. فكان الصوم لابن آدم جنة، كما كانت الدرع والسوس جنة للمقاتل يحتمي بها من الضرب والطعن، يرفعها بوجه المقاتل فلا يصيبه شيء إذا ضرب. فهكذا الصائم إذا قال للمرء إني صائم رفع الجنة في وجهه وأبقى على عبادته وكسب الأجر وأوكله إلى ملائكة ترد عليه وحفظ عبادته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وعماله والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وحرامه. يعني القضية ليس في ترك الطعام والشراب، لا، بل على أشياء أخرى. فليحرص المرء على نفسه وليكن مهتما بحفظ صومه حتى يتأتى له الأجر المترتب على هذا الصيام كما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة دلت دلالة صريحة على أن الصائم يجب عليه صيانة صومه مما ينقصه، كما يجب عليه صيانته مما يفسده من أكل وشرب وجماع. ومثل النظر المحرم لأنه منكر وجوه، ومثل السماع المحرم إلى الأغاني كذلك، أو إلى التمثيليات الماجنة الفاجرة، لا سيما بعد دخول هذه الأطباق التي تستغل 24 ساعة، لا يجوز للمرء أن يسترسل في النظر إليها وهو صائم، لأنها ربما أودت به إلى محرم عافانا الله وإياكم من ذلك، فربما بطل صومه وفسد فضلا عن النفس في أجله عياذا بالله. فالقضية إذا ليست قضية أكل وشرب، فالأكل والشرب معشر الإخوان الامتناع عنه سهل لكل قارئ سهل، ولكن فرق ما بين صيام المؤمنين العالمين العارفين المتفقهين في دينهم وبين صيام العامة الذين يأخذونه تقليدا فرق عظيم، لأن هؤلاء أخذوه بشق وحلم ومعرفة، فكانوا على نور من ربهم. والواجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه وفي مقدمتها الأركان الخمسة التي يقوم عليها بناء الدين، فيجب عليه أن يسأل عنها ويتفقه فيها حتى يكون على بينة من أمرها، وحتى يكون على يقين من الأحكام فيها، فلا يتخبط يمنة ويسرى. والوصية الثالثة التي أوصي بها هي الحرص على تعاهد منا في تبييت الصوم من الليل ولا يقبل عنه. والنية في رمضان نية عامة من أول الشهر، دخوله، ونية خاصة مبيتة لكل يوم، وذلك لأن ينوي العبد أنه صائم رمضان كله إن متعه الله في الحياة ما لم تعلمه العوالم الشرعية المبيحة للفطر، وكذلك هو صائم غدا إن شاء الله، ولا يشترط التلفظ ولم يرد في ذلك التلفظ، فتهيئته لسحوره وأكله إياه نية، وعزمه النية من الليل أنه يتسحر كذا نية، وتهيئة أهله للطعام أو تهيئته لطعامه إن لم يكن متأهلا متزوجا ثم نام عنه نية، فهذه كلها دلائل على النية، فينبغي للعبد أن يحرص على ذلك. لماذا أوصينا بهذا وبمراعاته والحرص عليه وعلى تعهده حتى يخرج المرء من المحبوب، وحتى يقع قلبه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأدلة العامة والأدلة الخاصة في هذا، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واللفظ الآخر: الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر، هذه أدلة عامة. والصيام لا بد له من النية لأنه عبادة، وأدلة خاصة في هذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تؤكد هذه القضية وتثبت هذه المسألة، فمن ذلك ما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام النية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ومعنى يجمع أن يعزم ويعقد ويبيت النية، من لم يجمع النية لهذا الأمر قبل أن يطلع عليه الفجر فلا صيام له، لأنه أصبح على غير نية، والنية بالصفات التي ذكرناها تتحقق، فليحرص المرء على هذه القضية وليهتم بتثبيت نيته من الليل، لأن الصيام عبادة كسائر العبادات مقصودة لذاتها، والعبادات المقصودة لذاتها كما قال أهل العلم لا بد فيها من النيات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، لا تصح إلا بنية، هذا محل اتفاق. فاحرص يا عبد الله على هذه المسألة وتفقدها من نفسك ليليا. وفقنا الله وإياك. والوصية الثالثة الرابعة التي أوصي بها إخواني هي قضية الإفطار في رمضان نسيانا، ما حكمه وما حكم من أفطر مفطرا أو من أفطر ناسيا؟ فأما الشخص الأول فلا بد أن يعلم المسلم أن من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، بل صومه صحيح، وهذه هبة من الله وصدقة من الله تصدق بها عليه، وفضل من الله آتاه الله إياه، وهذا مكفور عند عامة المسلمين. مسألة الأكل والشرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وكفاه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف الإطعام والسقيا إلى الله جل وعلا، والفعل المضاف إلى الله لا إثم فيه، إنما أطعمه الله وكفاه. لكن المهم الذي نريد التنبيه عليه في هذه المسألة هو من أفطر من رأى رجلا ناسيا يتناول مفطرا فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يذكره أو أنه يقول هذه من الله هبة وآتاه الله إياها؟ فأنا أسكت، لو شاء الله ما حصل، فهي رحمة من الله حله يأخذ نصيبه؟ لا، الواجب على من رأى الناس أن يذكره، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما ذكرت هذا لأننا قد سمعناه من بعض عامة المسلمين يقول ما دام من الله هبة وفضل وإطعام وسقيا من الله فلماذا تقطع عليه؟ فلا يأخذ حظه؟ هذا غير صحيح، بل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر ومن التذكير. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا رأيت شخصا يتناول ما رأى ناسيا فذكره، قل أنت صائم، هل نسيت يا أخي؟ ونحو هذه العبارات ومثلها الأكل. وأيضا شق آخر من المفطرات وهو الجماع. ما حكم من جامع ناسيا؟ هل يلحق بالطائر الذي أكل ناسيا وشرب ناسيا أو لا يلحق؟ وجد في هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يلحق، فمن جامع ناسيا ثم ذكر فلا تعلم في أصح قول العلماء، وهو الذي عليه الأدلة في هذا ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقوله ناسيا يعد كل مفطر، سواء أفطر بالأكل أو بالشرب أو بالجماع. وهذا الحديث خرجه الإمام ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ إسناده صحيح. فظهر أن النسيان يعد في الأكل وفي الشرب وفي الجماع. فإن ادعى إنسان أنه جامع ناسيا فليس لنا إلا ظاهره ونكل أمره إلى الله، فنفتيه بما ظهر ونفتيه بما ثبت عندنا من أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كاذبا فأمره إلى الله فيوقف بين يديه، لأنه هو المطلع على السرائر والنيات. أرأيتم الرجل من أصل لو كان كاذبا وتظاهر بالصوم أمام الناس وإذا خلع بارز الله عليه الفطر، أيخفى على الله؟ لا يخفى عليه، فالله يعلم ما يبيتون. ما ينزغ من قول إلا لديه رقيب عزيز، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه بملائكتنا، وليس في هذا تأويل. وعلى هذا كلام أهل السنة في هذه الآية بدلالة ما بعدها ما ينزغ من قول إلا لديه رقيب عزيز، فالله مطلع عليه. ولكن القرب هنا قرب الكذبة،
فطوبه ولا شيء عليه في اصح قول العلماء. فيلحقوا بمن افطر بالاكل والشرب. والوصيه الخامسه في مساله الحجامه، وليس المقصود الحجامه فقط، فانما قصدنا ما يشابهها في زماننا. فالواجب على المرء ان يجتنب الحجامه في نهار رمضان، لان الحجامه مفسده للصيام ومبطله له، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افطر الحاجم والمحجوم، خرجه ابو داود وغيره، وهو حديث صحيح قد صححه الائمه، صححه الامام احمد وعلي بن المديني واسحاق بن راهويه، وقال البخاري ليس في الباب اصح منه، وقال ابن خزيمه وابن حبان صححا بقدهما له الصحيح صحيحيهما. فالحاصل الحجامه مفسده للصيام ومبطله له، فهذا امر مشتهر والله الحمد للمسلمين. ونحن ذكرنا لننبه على نظيره في زماننا مما يلحق بالحجامه، مما الحقه اهل العلم في هذه الاعصار بالحجامه. هذه القضيه هي التبرع بالدم للصائم. الواجب على الصائم ان يبعد ويبتعد عن التبرع بالدم في نهار رمضان اذا كان صائما، من يكن مسافرا او قدم من سفر ابيح له فيه الفطر فافطر ثم دخل البلد فلزمه الامساك احتراما لبقيه اليوم ولمشاعر المسلمين المقيمين. اذا لم يكن كذلك فانه لا يجوز له ان يتبرع بالدم، لان اهل العلم يلحقونه بالحجامه. قالوا لان الحجامه اخراج الدم الكثير، فبالنسبه للحاجم تضعفه، وبالنسبة للمحجوم لأنه يمتص، بالنسبة للحاجم لأنه يمتص الدم، وبالنسبة للمحجوم لأنها تضعفه، وهكذا التبرع بالدم العلة حاصلة فيه، ولأنه يسحب الدم منه ويستخرج كما يسحب ممن؟ من المحجوم، فيضعفه. ولهذا تجدون المتبرعين جدا يحصل عندهم الغثيان، يحصل عندهم الصداع، يحصل عندهم دوران الراس، فيحصل عندهم الإعياء أحيانا ونحو ذلك، فيحتاج إلى 10 دقائق ربما، ليس جميع الناس ولكن كثير من الناس فيحتاج إلى 10 دقائق أو ربع ساعة أو 5 دقائق ليرتاح في المصحة أو في المستشفى أو في بنك الدم. فالواجب على العبد المسلم رجلا كان أو امرأة أن يبتعد عن الحجامة، وأيضا يبتعد عن ما شابهها وهو التبرع بالدم، ومثله الفصد والشر. العلماء ايضا شبهوه بالفصد والشر، الفصد شق الجلد والعروق واخراج الدم منها، اما ان يقطع واما ان يسرق، يقطع قطعا واما ان يسرق فيخرج منه الدم الكثير، فهذا يدخل به الصوت. والتبرع بالغرز واخراج الدم هذا مضعف للصائم، لان العروق عنده تضيق بسبب الجوع والعطش، فاستخراج الدم منه يؤلمه ويؤذيه ويضعفه عن القيام بالصوم، فكان مفسدا للصيام. ولهذا الواجب على العبد المسلم ذكرا كان او انثى ان يؤخر التبرع الى الليل، ولا باس باخذ الدم اليسير كالتحليل لاستخراج الرخصه والبطاقه او الجواز ان دعت الحاجه، او التحاق بعمل او بمدرسة او اي عمل يستدعي التحليل، لان التحليل يسير انما تؤخذ الفصيلة وهي مثل اللدغة وتنتهي، بخلاف التبرع فانه قد يتبرع 200 جرام
و300 جرام و150 جرام واحيانا 400 الى 500 جرام. اذا كان الرجل قويا شديدا معافى قد يتم التبرع في حقه الى 500 جرام. اذا قرر الطبيب انه لا يؤثر عليه صحيا فهذا كمية كبيرة مثل هذه القارورة او نحوها هذا كله يفسد الصوم. فالواجب ان يؤخر الذكر والانثى. والصائم ايضا المطيق ممن هو دون سن التكليف انفاق الواجب ان يؤخر التبرع للدم الى المساء فانه انفق بل واحسن ايضا للدم لانه تتجدد الدوره مع دخول الشراب والطعام وتنفق فيؤخذ الدم على خير حال. فالواجب على المسلم ان يكون صومه وان يحذر من الوقوع في هذه القضيه والسؤال يكثر عنها. فثمة فرق بين التبرع بالدم وبين اخذ الدم لاجل التحليل. فالاول منعه اهل العلم والحقوه بالحجامه وهو قياس قوي ظاهر، والثاني اباحه اهل العلم لان العله منتفيه وليست متوفره فيه ولا باس بذلك. ومن دعته الحاجه الملحه والضروره القاهره الى ان يتبرع بالدم لاسعاف مريض قد يهلك اذا لم يتبرع له يباح له الدم. الحمد لله يكتب اذا لم يوجد الا هذا ولم يوجد في بنك الدم ما يسعف به حاليا الى المساء مثلا فانه يجب على المتبرع ان يفطر ويتبرع ويحمي نفس هذا المعصوم من الهلكه بامر الله وتوفيقه ثم بعد ذلك يقضي من ايام اخرى. فهو كالرجل الذي يرى غريقا لا يستطيع الانقاذ الا بعد ان يتقوى بالفطر. يجوز له الفطر بل يتوجب عليه الفطر اذا لم يوجد الا هو وهو عارف يستطيع السباحه يتوجب عليه انقاذه. فلو توقف الامر على افطاره وجب وجوبا عليه ان يفطر ثم ينقذ لان السباحه تحتاج الى حركه والى جهد والى مشقه تحريك اليدين الذراعين الرجلين والجسم كله والصائم يضعف والماء الحركه فيه على فرون الذي يسبح كثيرا يخرجه يحتاج الى الاكل او الشراب يجوع فالحاصل مثله يلحق به. فانه اذا توقف انقاذ ذلك المعصوم من الهلكه عليه فانه يفطر يتبرع له ولا باس بذلك. والوصيه السادسه التي اوصي بها نفسي وعموم اخواني المسلمين الحرص على تفصيل الثوار بما في ذلك من الاجر العظيم والتنبيه لهم بأن لا يتقالوا شيئا وألا يحتقروا شيئا في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأجر العظيم في ذلك وبين أن الله يؤتيه للإنسان ولو على السنة ولو على ثوبتنا. فالواجب على المرء أن يحرص على اغتنام الفرص وأن يقنط فيها وأن ينتهزها وأن لا يفوتها. فإنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له من الاجر مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. الله اكبر ما اعظمه من اجر وما ايسره من عمل يسير يعطيه الله جل وعلا لكل من فطر صائما على سماء طيبات او ثمرات نقطة لبن او على ثمة من ماء يعطيه الله سبحانه. انا ترى الظمآن يعطيه مثل هذا فيشرب نصفها لا يجد الا ما اعطيته لك مثل اجره. ريال واحد يشرب نصفه بنصف ريال فلك من الاجر مثل اجره ولو على شربة ماء. فلا تقالوا عباد الله هذا الامر فان الشيء القليل إذا صدر عن صدق وإخلاص نية من الله سبحانه وتعالى وصاحبه حريص على الأجر فإن الله جل وعلا يعظم له الأجر. فكيف به في مثل هذا الشهر المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود عليه الصلاة والسلام فيه بالخير وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام وهو جواد عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته ولكن في رمضان يزداد جودا حين يلقاه جبريل فيباركه القران كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله ما سرعة الريح في سوقها للسحاب؟ ترى السحاب فتظنه لا يمشي وهو سريع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده في العطاء في رمضان أسرع من سوق الريح للسحاب، أسرع من الريح بالخيل المرسلة. الواجب على المسلمين أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأفعاله وأقواله، وهذه سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، الجود في رمضان. كان أشجع الناس وأجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان خاصة. ولهذا هذه السنة الطيبة بقيت في هذه الأمة، ونحن نحث الناس على الزيادة فيها والإقبال عليها، وهي الحرص على تفطير الصوار. ولكن كلما كان الإفطار عند المحتاج إليه كان أولى من أن يشدد في بعض الأمكنة، وربما في الأخير بعض الكراتين أو العلب من الحليب واللبن لا تفرق ثم في الزبالة، وبعض الوجبات المغلفة بالقصدير ربما لا تؤكل، تؤكل هكذا عامة في الأصنطة والمفارس ثم في الزبالة. فليحرص المرء على أن يضع هذا العمل الجليل عند المستحق، فليحرص على صدقته، وليحرص على جوده أن يضعه في محله اللائق والمناسب له. ولا تستقل يا عبد الله ريال ريالين، خمس ريال، ثلاثة ريال، نصف ريال، تشتري به علبة صغيرة من التمر فتدفعها إلى صائم فيها خير عظيم. قال الشافعي رحمه الله تعالى في هذا: أحب من رجل الزيادة بالجود في رمضان ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. كثير من المحاويج يخرجون في رمضان يعرفون أن الناس يجودون من غير أن يسألونهم، فكثير من الذين لا يسألون الناس إلحافا تجدهم يأوون إلى بعض المساجد أو إلى بعض المحلات العامة التي يفطر فيها الصائمون. أتظنون أن هذه البلاد لا يوجد فيها فقراء؟ يوجد فيها فقراء، ولكن فيها فقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بثيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء الصدقة أو الزكاة أو المبادرة بالخير إليهم أبلغ وأبلغ. فهؤلاء يخرجون في رمضان لأن الخير فيه عام، فيصيبون منه من غير أن يتعرضوا لسؤال الناس. فلهذا قال الشافعي رحمه الله يقول: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر ذلك الحافظ البيهقي رحمه الله في معرفة الآثار والسنن. فالله الله عباد الله في الجود والإنفاق والحرص على هذه الخصلة العظيمة. والوصية السابعة أو الثامنة لا أدري، السابعة، الوصية السابعة التي أوصي بها نفسي وإخواني: الحرص على تعجيل الإفطار، والحرص على تأخير وجبة السحر، فإن هذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هديه عليه الصلاة والسلام، ومن هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق على صحته. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. خرجه أبو داود بإسناد حسن. لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فلأجل تأخير اليهود والنصارى من إبطال في صيامهم ناسب أن نخالفهم، ونحن مأمورون بمخالفتهم، والنهي عن متابعتهم في هديهم. فلهذا أجمع علماء السنة فاطمة
على ان تعجيل الافطار مستحب الا ظاهرة فانهم يؤخرونه، فهم في هذا مشابهون لليهود والنصارى او لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لليهود والنصارى فهم بهم اتبع وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب هذا شاءوا ذلك عملوا، هذا دين الله جل وعلا والنصوص في ذلك صريحة. فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ان احب عبادي الي اعجلهم فطرا. فاذا لا يزال الناس بخير، هذه واحدة علامة من علامات الخيرية. والثانية فيه البعد عن مشابهة اهل الكتابين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فلا بد ان يبتعد عن مشابهتهم، لان هذا فيه دلالة على مناجزتهم ومفاصلتهم والبراءة منهم. والثالثة قضية ان العجل بفطرة احب الى الله من المتأثر بفطرة. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها سئلت عن رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة والاخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة، فقالت من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه في الصحيح. نعم. وتعجيل الافطار معذر الاخوان جاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه من اخلاق الانبياء عليهم الصلاه والسلام، فقد قال رضي الله عنه ثلاث من اخلاق النبوه، ثلاث من اخلاق النبوه تعجيل الفطر وتاخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاه، خرجه الطبراني في الكبير. وقد اختلف علماء الحديث في رفعه ووقفه، والذي عليه المحققون انه انما يصح موقوفا على ابي الدرداء، وهو ان صح موقوفا فان له حكم الرفع، وان صح موقوفا فان له حكم الرفع، لان الاخبار عن الانبياء السابقين لا يكون من قبل الراي وانما يكون بالاخبار عن طريق الوحي. واما قضية تأخير السحور فهذه قد ورد فيها النص ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن عائشة انه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقديم الفطر. واما وضع اليمين على الشمال في الصلاة فقد صح في ذلك الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، واذا كان الامر كذلك فينبغي للصائم ان يحرص على الاسراع بالافطار. وهنا نحس اخواتنا او اخواتنا النساء خاصة، لان التأخير كثيرا ما يقع فيهن، لأن إحداهن تدخل المطبخ الساعة واحدة ظهرا ولا تخرج إلا بعد المغرب بنصف ساعة، فتؤخر الفطر وربما لا تفطر على الطريقة الشرعية، وهو الفطر الذي يسبقه ذكر لله جل وعلا، يسبقه دعاء وحرص، لأن للصائم عند فطر دعوة ما فرض وأن تهيأ له، فهذا هو الفطر الإفطار الشرعي. ما هو لازم تاكل جميع انواع السمبوسات، بقي عليها السمبوسه الفلانيه او الصحن الفلاني او الطبق الفلاني، بل الافطار الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وهو هدي النبي واصحابه رضي الله تعالى عنهم وعليه الصلاه والسلام، انه كان يفطر على شيء يسير ويخرج للصلاه صلى الله عليه وسلم، كان يفطر على رطيباء كما صح بذلك الحديث، فان لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد أفطر على ماء حتى حسوات من ماء، تواضع في مأكله صلى الله عليه وسلم. فأبي هذه المناسبة مما يوسف له أن تمد الصفرة الطويلة العريضة لاثنين أو ثلاثة من الناس يضيع فيها الوقت ويضيع فيها المال وربما لا توكل، ولو وزعتها على او قسمتها على اربع ثلاجات ربما تضيق بها، فضلا عن بعض البيوت لا توجد فيها الا ثلاجه او ثلاجتين، فيكون فيه الاسهاب والتبذير والبخيله. ايضا ما الله بجعله، لان الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس من غير ما تعرفوا ولا بخيله. فالواجب على العبد ان يكون قصدا في اموره كلها، فلا يبسط يده ولا يقصر، وانما يكون وسطا. فهنا ننبه اخواننا عامه واخواتنا خاصه ان يحرصنا وان يحرص الجميع على ان يتهيئوا للفطر او للافطار قبل وقته بعشر دقائق من ساعة، وان حفظ النصف ساعه فهو افضل لما سياتي معنا من النصوص التي فيها فضيله الدعاء للصائم، وانه ما يرد. فينبغي لنا الحرص على ذلك، ولان الذي ياتي عجل ولا يتهيأ انما يفطر مع الاذان يفوته خير كثير، هو احوج ما يكون اليه. متى يكون التعجيل؟ يكون التعجيل اذا اقبل الليل من المشرق فاقبل النهار من المغرب وغابت الشمس، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اقبل الليل من هاهنا واشار بيده نحو المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار نحو المغرب وغابت الشمس، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فغروب الشمس هو العلام، وبغروبها يتبع الليل النهار، فيدبر النهار ويقبل الليل، فالعلامة هي الشمس. إذا غابت فإن المرء يفطر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث علامات في هذا الحديث، قال اهل العلم وشراع الاحاديث الحكمه من ذلك والله اعلم ان رؤيه الشمس لا تتاتى لكل احد، فقد يكون المرء في مطمئن من الارض، قد يكون في واديا او شعبا او مكيلا او في غائط من الارض وهو النازل منها، او يكون في مدينه وحولها العمارات سبعه ادوار عشره ادوار كما هو واقعنا اليوم، اين يرى الشمس؟ فاذا غابت الشمس يعرف غيابها باقبال الليل وادبار النهار، وإلا الأصل هو غياب الشمس، ولكن بغيابها يقبل الليل ويدبر النهار. فإذا غابت الشمس فإنها هي الأصل، ولكن ذكرت هذه العلامات معها لأنها لواحق لها، فيستدل بها من كان في مطمئن من الأرض الذي لا يستطيع أن يرى الشمس. وعلى هذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، فقد قال البخاري في صحيحه أفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى ورضي عنه كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، خرجه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. هذا هو الواجب في حق العبد، ان يسرع بالافطار وان يعجل وان يؤخر السحر. وضابط تاخير السحور انه لا يبقى بينه وبين الصلاه الا القدر اليسير، وقد جاء تقدير ذلك في الحديث الصحيح. فعن انس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه، فقال انا قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ قال زيد قدر قراءه 50 آية. متفق على الحديث قراءه 50 آية قراءه متوسطه كما قال اهل العلم، ليس فيها التنطير وليس فيها الحج والإسراع، وإنما هي ترتيل الوتر. هذه تأخذ قرابة كم؟ 3 ساعة 22 دقيقة، من الربع فما فوق إلى 25 دقيقة. فالتأخير للسحور فيه منافع، فمن ذلك أنه يتقوى به على الصوم في نهاره، فربما فكلما كان أقرب إلى طلوع الفجر كلما كان أدوم معه إن طال النهار،
وكلما كان أقوى له على الصيام إذا طال النهار. وأيضا في تأخير السحور بركة، بركة الإدراك، الصلاة مع الجماعة في الفجر، بخلاف الذي يصلي قبل ويتسحر قبل الصلاة بساعة ويتمدد فينام، لكن إذا جعله في نحر الأذان ما يمديه يفرغ منه إلا وهو يؤذن تناله البركة، وذلك بإدراك الصلاة مع الجماعة. من صلى الليل في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كان كمن صلى الليل كله، فيحرص المرء على تأخير سحوره، وهذا من منافع تأخير السحور. أيضا من منافع تأخير السحور ومن الآثار العظيمة أن العبد يدرك ثلث الليل الآخر الذي فيه نزول الرب جل وعلا إلى سمائه الدنيا، فيقول هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، فيذكر الله جل وعلا في هذا الوقت، لأنه إذا تسحر وفرغ من سحوره ذكر الله جل وعلا فيما بقي من الوقت، أو إن قام إلى سحوره وهو يهيئ له ذكر الله سبحانه وتعالى. والله قد مدح هؤلاء المستغفرين بالأسحار، وسنأتي عليه في الوصية الأخيرة إن شاء الله. والوصية الأخيرة التي أوصي بها نفسي وإخواني هي أن يتهيأ لاغتنام هذين الوقتين الفاضلين، فالغرض فيهما التقوي بالأكل، وهذا سبب حسي، ولكن ثم سبب معنوي وهو التقوي بذكر الله جل وعلا، والتحصن بذكر الله جل وعلا، والحرص على نيل رضاه ومغفرته سبحانه وتعالى. فهذا ايضا قد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستحب للصائم ان يغتنم ما قبيل الغروب وما قبيل السحور بذكره لله سبحانه وتعالى ودعائه له واقتراحه بين يديه وعرض أموره عليه وإظهار الفقر والفاقة إليه. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، وفي لفظ ابن خزيمة: والصائم حتى يفطر، والثالث ودعوة المظلوم. وقد ورد هذا الحديث وفيه زيادة أخرى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها المسافر، فأصبح عندنا أربعة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم، والمسافر، والإمام العادل. فهذا وقت فاضل مبارك ينبغي للعبد على أن يحرص على الدعاء فيه والتهيئ له بقراءة القرآن، بذكر الأوراد اللازمة، بالاستغفار، بالدعاء، وغير ذلك من الأذكار الواردة في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه قد ثبت أن هؤلاء لا ترد دعوتهم، وخص الصائم بالذكر بانفراده، كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم دعوة ما ترد، دعوة ما ترد. فينبغي للمرء ألا يغفل حتى يؤذن المؤذن فيهجم على الطعام، لا، وإنما ينبغي له أن يهتم بما هو أولى من خدمة الجسد، لأن الطعام غايته خدمة الجسد وتقويته، وأما هذا فهذا تنتفع به الروح إذا غفر لها، فيا لها من مربح، يا لها من تجارة عظيمة، ويا له من مربح عظيم.
وإنما المرء يصوم رمضان إيمانا واحتسابا طلبا للغفران. وهذا الوقت من أوقات استجابة الدعاء فينبغي أن يحرص عليه. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله سبحانه عند كل فطر عتقى. لله سبحانه عند كل فطر عتقى. خرجه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. فيا عبد الله لا تفوتك هذه الفرصة، ويا عمة الله لا تفوتنك هذه الفرصة، واحرصي عليها ولا ينهينك الطبخ عنها، فاحرصي على عشق الرقاب فإن هذا هو أولى. والعاقل هو الذي ينظر إليه ويقدمه على كل شيء. إن لله سبحانه عند كل فطر عتقى. اللهم احفظ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين من النار. فيا له من فضل عظيم يقبل عنه كثير من عوام الناس اشتغالا بتحضير موائدهم، ويا لها من خسارة عظيمة تلحقهم وهم عنها أو يرتكبونها وهم غافلون. نسأل الله العافية والسلامة. هذا وأختم هذه الوصايا بوصية أخرى، وهي الحرص على تعويد الناشئة على الخير. فينبغي لأولياء الأمور أن يعودوا أبناءهم لا سيما المميزين، من بلغ السابعة فما فوق، العاشرة، الثامنة، التاسعة، ينبغي لهم أن يدربوا أبناءهم على الصيام، وبناتهم كذلك يدربهم على الصيام. يبدأ معه ما دام يطيق فليدربه على الصيام حتى إذا جاء الصوم كان مهيئا لا يشق عليه. يبدأ معه بزلج النهار كنصفه إن كان يشق عليه، فإذا تدرب فليأخذ معه لما بعد الظهر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يسرني أن ألتقي بمثلة لنا بالله سبحانه وتعالى في هذا البيت من بيوت الله، نتذاكر فيما بيننا بالغين الفقه في ديننا والرحمة من ربنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه ومتابعة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقصد
من ذلك. معشر الإخوان، إنه من دواعي الشرور أن يجرح المرء إذا أخبر بأماكن التجارات ومحلات المرابحات والعاقل فوق فرحه يحرص على حضورها وتغشيها ويدعو ربه جل وعلا إن كانت بعيدة عنه أن يبلغه إياها وأن يهون عليه الخطو حتى يصلها وأن يبارك له فيها. وإن من هذه المواسم المباركة موسم شهر رمضان المعظم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى على بقية الشهور، كرمه بإنزال كتابه فيه، أوحى الله فيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفرده بالليلة المباركة، فكان هذا الأمر خيرا على خير. كتاب ربنا وحيه الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تكلم به حقيقة فسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام فنزل به على فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر كان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه كما جاء ذلك عنه في الحديث، شهر مبارك بكثرة البركة النازلة فيه وبكثرة الخيرات فيه. ويكفيه شرفا إنزال هذا القرآن واختصاصه بالليلة المباركة المعظمة ليلة القدر التي من حرمها فقد حرم. أيها الإخوة في الله، إن هذا الشهر شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلهف له وينتظره ويدعو ربه أن يبلغه إياه قبل قدومه بشهرين. كان إذا بدر هلال شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فهو شهر حري بأن ينتظر وأن يعد له العدة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى الصادقة والعزيمة الصادقة على أن يقبل فيه على ربه جل وعلا وأن يترك الذنوب والآثام وأن يقلع عنها استحياء من الله جل وعلا. فهذا واجب على العبد في كل حين ولكنه في رمضان أوكد. والمعاصي محرمة في كل حين وهي في رمضان أقمع لأنه شهر كريم وشهر عظيم وشهر جعل الله فيه أسباب الخير مفتوحة وأسباب الشر مقطوعة فلا يتوق إليها إلا من خذل عافانا الله وإياكم من ذلك. أعان الله فيه على أسباب الخير على الخير ويسر أسبابه وأعان فيه على ترك الشر وأوسد أبوابه. فمن طلب الشر بعد ذلك فهذا دليل على استئصاله في نفسه، عافانا الله وإياكم من ذلك. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، ومنهم رجل أدرك شهر رمضان ولم ينفقه. معذر الإخوان، وهذا الشهر المبارك ليس القصد فقط الامتناع فيه عن الطعام والشراب والملاذ بالمحسوسة
كالجماع في الأوقات المحرمة، لا، وإنما يصوم المرء فيه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، يصوم فيه عن الأكل والشرب والجماع وعن بقية المحرمات من غيبة ونميمة وكذب وزور وبهتان وكلام فاحش وأكل اللعبة ونظر إلى المحرم وسماع إلى المحرم والجهل والفخر والضحك، كل ذلك أمر العبد بالصوم عنه حتى يضع الصيام على الصورة الشرعية الكاملة وحتى يتأتى له وهو مغفرة الذنب الذي سلف. ولذلك في هذه اللحظات نتذاكر فيما بيننا، يذكر بعضنا بعضا كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالتذكير مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيدهم وخاتمهم وأفضلهم ودينه المهيمن على جميع الأديان السابقة المتضمن كل ما فيها وزيادة عليها من الخير. وكما سمعنا من فضيلة الشيخ عن عنوان هذه الكلمة: وصايا للصائمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل. والوصية الأولى التي ينبغي لعموم الصائمين ذكورا وإناثا أن يلتزموا بها هي قضية التحري في إيقاع الصوم، وأن لا يوقع إلا بعد التحقق من دخول الشهر. وهذه المسألة كثيرا ما نسمع فيها اللغط والكلام الكثير من الناس سنويا، أدخلوا الشهر الليلة وحقيقة الليل يناظر الليلة هو ابن ليلتين والمفروض أن من البارح صائمين، والله الهلال الليلة ابن ثلاث منازل أخطأوا، الظاهر ما حد ترى الهلال، الحساب أخطأ ونحو ذلك. ولهذا السبب يحصل بعض الجهل من عامة المسلمين فيتقدم على رمضان يظن أنه يعمل بالأحوى، فيتقدم إذا جاء يوم 28 أو 29 يتقدم فيصوم يوما او يومين قبل رمضان حتى لا يقع في النقص كما يدعو. ولعل كثيرا منكم يذكر السنة التي قمنا فيها 28 يوما، فبعض الناس وقع عندهم بسبب ذلك شيء من الجهل فأصبح يتقدم على رمضان بيوم أو يومين ويقول يأتينا عبرة وعبرة ما حصل. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما جاءت بذلك عنه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق على صحيحه. لا تقدموا، الخطاب لمعهد المسلمين، لا تتقدموا الشهر فلا تصوموا 29 و30 أو 28 و29، لأن الشهر عندنا نحن المسلمين إما 29 وإما 30، لا يوجد عندنا 31، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا. وعقد في الثالثة إبهام يعني 29، فتارة 30 وتارة 29. فالنهي صريح في ذلك، لا يجوز لعبد الله المؤمن ذكرا كان أو أنثى أن يتقدم دخول الشهر بيوم أو بيومين إلا رجل كانت له عادة يصوم في شعبان فلا بأس، له عادة صيام يوم وإفطار يوم فلا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما ولو وافق 29، يصوم الاثنين والخميس فلا بأس أن يصوم اثنينه وخميسه ولو وافق قبل رمضان بيوم أو بيومين، لأنها عادة معتادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استثناها في هذا الحديث من النهي. والحديث دليل على أنه يحرم على المسلم تقدم صيام شهر رمضان بيوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة، ويلحق به من كان له عذر وبرع. واستغرق الصيام الذي فات استغرق حتى قبل رمضان يوما او يومين، فاخذ 23 و28 مثلا في القضاء قبل ان ياتي عليه رمضان فلا باس بذلك لان له سبب، لا باس بذلك. وما عدا هؤلاء يحرم عليهم ان يتقدموا، وان زعموا انهم يعملون بالاحوط، فالاحوط فيما دلت عليه النفوس، والاكمل فيما جاءت به الشريعه، والافضل فيما جاءت به سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا هدي اكمل من هديه، ولا قول افضل من قوله، ولا حكم اصح من حكمه عليه الصلاه والسلام. فيحرم على العبد ان يتقدم لمثل هذه الوساوس ولمثل هذه الشكوك، ولو زعم انه انما قصد بهذا الخير، لانه خلاف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو معصية لله، لقول الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا. فمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله سبحانه وتعالى في هذا، والواجب عليه ان يتقي الله وليعلم ان الخير كله فيما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا متعد لحدود الله جل وعلا ولحرماته سبحانه وتعالى، حيث زاد في صيامه على القدر، وان زعم انه فعله احتياطا. وهذا الفعل وامثاله دائما وابدا في جميع الاحكام هو ذريعه الى الزياده في العبادات. والعبادات القاعده فيها انها مبنيه على التوحيد، فالاصل فيها المدح حتى يرد الدليل عن الشارع صلى الله عليه وسلم بالاباحه. والعكس في معاملات الناس الاصل الحس حتى يرد الحظر، فالواجب على العبد الا يقدم على اي عباده حتى يقوم الدليل على ثبوتها وشرعيتها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. فهذه الزياده مردوده على صاحبها، وياتم صاحبها في تعديه وفي مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعدما خرج حديث أبي هريرة السابق ذكره: لا تقدموا رمضان لصوم يوم أو يومين. قال رحمه الله تعالى: العمل على هذا عند أهل العلم كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، كره أن يتعجل الرجل فيصوم قبل رمضان لمعنى رمضان. معنى قوله لمعنى رمضان أي احتياطا لأجل رمضان. فهذه هي العلة التي الآن الناس يقعون في هذه المخالفة ويبنون عليها. فأهل العلم كرهوه، والكراهة هنا كراهة تحريم لمخالفتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك ايها العبد ان تصوم مع الناس وان تفطر مع الناس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والاضحى يوم يضحي الناس. فالواجب عليك الا تشد عن الجماعه، والمسلمون مطالبون بان يتراءوا الهلال وان يتقوا الله في هذا وان يحترزوا لامر دينهم. فان تراءوه ولم يروه فهم بين امرين: اما ان يحول دونه سحاب او قطر، واما انهم يجتهدون لكن لا يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم رؤيته لأي سبب عارض من الأسباب. فالواجب على الناس هنا أن لا يصوموا حتى يروا الهلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن لم يتأتى هذا الأمر الأول وهو الرؤية التي أثبت النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم عليها، فالأمر الثاني وهو: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أو كما جاء في اللفظ الآخر: فأتموا عدة شعبان 30. فإذا لم يرى بالرؤية أكمل شعبان، ولو تبين لنا بعد ذلك أننا أخطأنا لا يؤاخذنا الله جل وعلا بهذا، إذ لا يكلفنا فوق الطاقة، وقد تحرينا فلم نرى، فبقينا على القاعدة على الدليل على الأصل أكملنا. فإذا تبين كما حدث فيما مضى فطلع هلال شوال بعد 28 يوما أفطرنا وصلنا يوم المكان، والحمد لله ذلك من تيسير الله علينا، ما جعل علينا في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهذا هو الواجب على المسلم، ولا يجوز له بحال ان يتعجل وان يتقدم وان ظن ان هذا احتياطا وتبرأ به ذمته. والوصية الثانية التي اوصي بها نفسي وعموم اخواني الصائمين هي الحفاظ على الصوم مما يفسده ومما ينقص اجره، فكما انه محرم على العبد في نهار رمضان الاكل والشرب والجماع فكذلك محرم عليه البداءة والفحش والصحر في الأسواق بالكلام السيء، ويحرم عليه الجهل والسفه، ويحرم عليه قول الزور، ويحرم عليه النظر المحرم والسماع المحرم لأدوات الطرب، مغاني الأغاني والملاهي، أدوات الموسيقى ونحوها، كل هذا محرم في غير رمضان وهو في رمضان آخر، وذلك لأن العبد يحرص على الثمرة المرجوة، والثمرة المرجوة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرطان: الأول أن يكون إيمانا بالله وتصديقا بما أخبر الله سبحانه وتعالى به وقياما بأوامره جل وعلا وإخلاصا لله سبحانه، والثاني احتسابا يرجو ثواب الله، يحتسب الأجر في صومه عند الله، لا يريد ثناء الناس عليه ولا يريد ذكرهم له ولا إشهارهم له ولا مدحهم إياه، لا، احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا توافر هذان الشرطان غفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يجزى به الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وعلى أجيده. قال الله تبارك وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، إيمانا بالله سبحانه وتعالى، مخلصا لله، لا يريد الأجر إلا منه، لا يحتسب الثواب إلا عنده، لأن إن كان يريد سعادة ثناء ومدحا وشهرة خاب وخسر، ولم يتحقق له المطلوب والثمرة المرجوة وهي غفران ما تقدم من السيئات. فالواجب على العبد أن يحرص على الحفظ لهذا الصوم، وذلك بتحليه بمكارم الأخلاق والبعد عن سيئها ومذمومها في رمضان من باب أولى. فقد خرج الإمام الحافظ ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليه فقل إني صائم إني صائم. وسند الصحيح: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، لكن لابد أن يسامعه بأمور أخرى تكمله. فالمراد بهذا ليس الصيام الكامل الصحيح الذي يرجى ثمرته ويرجى ثوابه، ليس هو هذا. أنا ما معي سيارة ولا أعرف السيارة التي جئت فيها، لا اسمها ولا موديلها، ف فالحاصل الأخ الذي جاء به إن كانت سيارته في مكان يعلم منه أنه غير صالح للوقوف وربما يؤذي بعض الناس وهم يريدون أن ينصرف فليخرج جزاه الله خيرا. أما أنا فلا أعرف السيارة وقد جاءني قبل هذا استفسار من هذا القبيل، لا أعرف اسمها ولا شكلها ولا رقمها. نعم فالحاصل نعود إلى حديثنا فنقول إن الصيام الكامل الذي يرجى ثوابه هو الذي يحصل على هذه الكيفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. الحديث وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن تعرض له مثل هذه الحالات، لأن ابن آدم عرضة لجميع الأطوار، أن يقول إني صائم إني صائم. ومثل ذلك ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يقوم ولا يفطر، وفي رواية: ولا يجهل، فلا يرفض ولا يفخم ولا يجهل، وإن قاتله أحد أو كاتب فليقل إني صائم إني صائم. ففي هذا القول من المسبوب أو المكتوب أو المقاتل أو الذي يراد خصومته في هذا القول إني صائم احتراز من إفساد القول ورفع للجنة في وجه العدو. هذا المخاطب يريدك أن تدخل معه فيما ينقص أجر قومك من السباب والسكار واللغو والرفث والجهل من كذب وغيبة ونميمة وسباب وحشام ونحو ذلك، فلا تجبه. قل إني صائم، معي جنة تحجزني من إجابتك. واختلف العلماء في تفسير الحديث، هل يقول إني صائم يصرح به ويرفع صوته، أو أنه يكتفي بذلك في نفسه؟ على ثلاثة أقوال، أشهرها الأول أنه يصرح له بذلك، فذهب بعضهم إلى أنه إنما أريد منه أن ينوي ذلك ويتلفظ به في نفسه، يقول في نفسه إني صائم حتى يذكرها فيكف عن التمادى مع هذا الذي جهل عليه أو سابه أو كاتبه. والقول الثاني قالوا: إن كان فرضا فليقل به ويصرح، وإن كان نفلا فلا يصرح. والصواب أنه يصرح به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم. والقول إذا أطلق إنما يطلق على المتلفظ به المسموع. إذا قال للإنسان إني صائم فإنه يستحي ويستحي عنه، ويعلم أنه ليس بالعاجز عن مجاراته أو الرد عليه أو الأخذ بما يجوز له الأخذ به من الانتقام لنفسه، لكن يخبره أنه إنما يمنعه عن الرد عليه شيء عظيم يحترمه ويحرص عليه وهو صيامه. فكان الصوم لابن آدم جنة، كما كانت الدرع والسرسر جنة للمقاتل يحتمي بها من الضرب والطعن، يرفعها في وجه المقاتل فلا يصيبه شيء إذا ضرب. فهكذا الصائم إذا قال للمرء إني صائم رفع الجنة في وجهه وأبقى على عبادته وكسب الأجر وأوكله إلى ملائكة ترد عليه وحفظ عبادته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور وعماله والجهد فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني القضية ليس في ترك الطعام والشراب، لا، بل على أشياء أخرى. فليحرص المرء على نفسه وليكن مهتما بحفظ صومه حتى يتأتى له الأجر المترتب على هذا الصيام كما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة دلت دلالة صريحة على أن الصائم يجب عليه صيانة صومه. مما ينفسه كما يجب عليه صيانته مما يفسده من اكل وشرب وجماع. ومثل النظر المحرم لانه منكر وجوه. ومثل السماع المحرم الى الاغاني كذلك او الى التمثيليات الماجنة الفاجرة لا سيما بعد دخول هذه الاطباق التي تشتغل 24 ساعة لا يجوز للمرء ان يسترسل في النظر اليها وهو صائم لانها ربما اودت به الى محرم عافانا الله واياكم من ذلك فربما بطل حرمه وفسد فضلا عن النفس في اجله عياذا بالله. فالقضية اذا ليست قضية اكل وشرب فالاكل والشرب معشر الاخوان الامتناع عنه سهل لكل قارئ سهل ولكن فرق ما بين صيام المؤمنين العالمين العارفين المتفقهين في دينهم وبين صيام العامة الذين يأخذونه تقليدا فرق عظيم لأن هؤلاء أخذوه بجد وعلم ومعرفة فكانوا على نور من ربهم والواجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه وفي مقدمتها الأركان الخمسة التي يقوم عليها بناء الدين فيجب عليه أن يسأل عنها ويتفقه فيها حتى يكون على بينة من أمرها وحتى يكون على يقين من الأحكام فيها فلا يتخبط يمنة ويسرى. والوصية الثالثة التي أوصي بها هي الحرص على تعاهد منا في تبييت الصوت من الليل ولا يقبل عنه. والنية في رمضان نية عامة من أول الشهر تبدأ بدخوله ونية خاصة مبيتة لكل يوم وذلك لأن ينوي العبد أنه صائم رمضان كله إن متعه الله في الحياة ما لم تعلمه العوادة الشرعية المبيحة من فطر وكذلك هو صائم غدا إن شاء الله ولا يفترض التلفظ ولم يرد في ذلك التلفظ فتهيئته لسحوره وأكله إياه نية وعزمه النية من الليل أنه يتفحى كذا نية وتهيئة أهله للطعام أو تهيئته لطعامه إن لم يكن متأهلا متزوجا ثم نام عنه نية فهذه كلها دلائل على النية فينبغي للعبد أن يعرف على ذلك. لماذا أوصينا بهذا وبمراعاته والحرص عليه وعلى تعهده حتى يخرج المرء من المحبوب وحتى يقع قلبه صحيحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأدلة العامة والأدلة الخاصة في هذا فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى واللفظ الآخر الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر هذه أدلة عامة والصيام لا بد له من النية لأنه عبادة وأدلة خاصة في هذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تؤكد هذه القضية وتثبت هذه المسألة فمن ذلك ما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام النية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ومعنى يجمع أن يعزم ويعقد ويبيت النية من لم يجمع النية لهذا الأمر قبل أن يطلع عليه الفجر فلا صيام له لأنه أصبح على غير نية والنية بالصفات التي ذكرناها تتحقق فليحرص المرء على هذه القضية وليهتم بتبييت نيته من الليل لأن الصيام عبادة كسائر العبادات مقصودة لذاتها والعبادات المقصودة لذاتها كما قال أهل العلم لا بد فيها من النيات قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على ان العباده المقصوده بنفسها كالصلاه والصيام والحج لا تصح الا بنيه، لا تصح الا بنيه، هذا محل اتفاق. فاحرص يا عبد الله على هذه المساله وتفقدها من نفسك ليليا. وفقنا الله واياك. والوصيه الثالثه الرابعه التي اوصي بها اخواني هي قضيه الافطار في رمضان نسيانا، ما حكمه وما حكم من افطر مفطرا او من افطر نافيا؟ فاما الشق الاول فلا بد ان يعلم المسلم ان من اكل او شرب نافيا فلا شيء عليه، بل صومه صحيح، وهذه هبة من الله وصدقة من الله تصدق بها عليه، وفضلا من الله آتاه الله إياه، وهذا مشهور عند عامة المسلمين. مسألة الأكل والشرب، من نفي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف الإطعام والسقيا إلى الله جل وعلا، والفعل المضاف إلى الله لا إثم به، إنما أطعمه الله وسقاه. لكن المهم الذي نريد التنبيه عليه في هذه المسألة هو: من أفطر، من رأى رجلا نافيا يتناول مفطرا فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يذكره أو أنه يقول هذه من الله هبة وآتاه الله إياها؟ فأنا أسكت، لو شاء الله ما حصل، فهي رحمة من الله، هل يأخذ نصيبه؟ لا، الواجب على من رأى النافي أن يذكره، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنما ذكرت هذا لأننا قد سمعناه من بعض عامة المسلمين يقول: ما جاء من الله هبة وفضل وإطعام وسقيا من الله فلماذا تقطع عليه؟ فلا يأخذ حظه، هذا غير صحيح. بل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر ومن التذكير، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا رأيت شخصا يتناول ما نافيا فذكره، قل له أنت صائم، هل نسيت يا أخي؟ ونحو هذه العبارات ومثلها الأكل. وأيضا شق آخر من المفطرات وهو الجماع، ما حكم من جامع نافيا؟ هل يلحق بالصائم الذي أكل نافيا وشرب نافيا أو لا يلحق؟ وجد في هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يلحق، فمن جامع نافيا ثم ذكر فلا شيء عليه، في أصح قول العلماء، وهو الذي عليه الأدلة في هذا ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر في شهر رمضان نافيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في شهر رمضان نافيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقول نافيا يعد كل مفطر، سواء أفطر بالأكل أو بالشرب أو بالجماع. وهذا الحديث خرجه الإمام ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ إسناده صحيح. فظهر أن النسيان يعد القتل وفي الشرب وفي الجماع. فإن ادعى إنسان أنه جامع ناسيا فليس لنا إلا ظاهره ونكل أمره إلى الله فنفسيه بما ظهر ونفسيه بما ثبت عندنا من أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كاذبا فأمره إلى الله فيوقف بين يديه لأنه هو المطلع على السرائر والنيات. أرأيتم الرجل من أصل لو كان كاذبا وتظاهر بالصوم أمام الناس وإذا خان بارز الله عليه الفطر، أيخفى على الله؟ لا يخفى عليه، والله يعلم ما يبيتون. ما ينزغ من قول إلا لديه رقيب عزيز، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه بملائكتنا، وليس في هذا تأويل. وعلى هذا كلام أهل السنة في هذه الآية بدلالة ما بعدها، ما ينزغ من قول إلا لديه رقيب عزيز، فالله مطلع عليه. ولكن القرب هنا قرب الكذبة، والكذبة
عليه في اصح قول العلماء فيلحقوا بمن اثر بالاكل والشرب، والوصيه الخامسه في مساله الحجامه وليس المقصود الحجامه فقط، فانما قصدنا ما يشابهها في زماننا. فالواجب على المرء أن يجتنب الحجامة في نهار رمضان، لأن الحجامة مفسدة للصيام ومبطلة له، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر العاجل والمحجوم، خرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح قد صححه الأئمة، صححه الإمام أحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية، وقال البخاري ليس في الباب أصح منه، وقال ابن خزيمة وابن حبان صححا بإخراجهما له الصحيح صحيحيهما. فالحاصل الحجامة مفسدة للصيام ومبطلة له، وهذا أمر مشتهر لله الحمد للمسلمين. ونحن ذكرنا لننبه على نظيره في زماننا مما يلحق بالحجامة، مما ألحقه أهل العلم في هذه الأعصار بالحجامة. هذه القضية هي التبرع بالدم للصائم، الواجب على الصائم أن يبعد ويبتعد عن التبرع بالدم في نهار رمضان إذا كان صائما، لم يكن مسافرا أو قدم من سفر أبيح له فيه الفطر فأفطر ثم دخل البلد فلزمه الإمساك احتراما لبقية اليوم ولمشاعر المسلمين المقيمين. إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز له أن يتبرع بالدم، لأن أهل العلم يلحقونه بالحجامة، قالوا لأن الحجامة إخراج الدم الكثير، فبالنسبة للحاجم تضعفه، وبالنسبة للمحجوم لأنه يمتص، بالنسبة للحاجم لأنه يمتص الدم وبالنسبة للمحجوم لأنها تبعده. وهكذا التبرع بالدم العلة حاصلة فيه، ولأنه يسحب الدم منه ويستخرج كما يسحب من المحجوم فيبعده. ولهذا تجدون المتبرعين جدا يحصل عندهم الغثيان، يحصل عندهم الصداع، يحصل عندهم دوران الراس، ويحصل عندهم الإعياء أحيانا ونحو ذلك، فيحتاج إلى 10 دقائق ربما، ليس جميع الناس ولكن كثير من الناس فيحتاج إلى 10 دقائق أو ربع ساعة أو 5 دقائق ليرتاح في المصحة أو في المستشفى أو في بنك الدم. فالواجب على العبد المسلم رجلا كان أو امرأة أن يبتعد عن الحجامة، وأيضا يبتعد عن ما شابهها وهو التبرع بالدم، ومثله الفصد والشرط. العلماء أيضا شبهوه بالفصد والشرط، الفصد شق الجلد والعروق وإخراج الدم منها، إما أن يقطع وإما أن يشرب، يقطع قطعا وإما أن يشرب فيخرج منه الدم الكثير، فهذا يدخل به الصوت. والتبرع بالغرز وإخراج الدم هذا مضعف للصائم، لأن العروق عنده تضيق بسبب الجوع والعطش، فاستخراج الدم منه يؤلمه ويؤذيه ويضعفه عن القيام بالصوم، فكان مفسدا للصيام. ولهذا الواجب على العبد المسلم ذكرا كان او انثى ان يؤخر التبرع الى الليل، ولا باس باخذ الدم اليسير كالتحليل لاستخراج الرخصه في البطاقه او الجواز ان دعت الحاجه، او التحاق بعمل او بمدرسه او اي عمل يستدعي التحليل، لان التحليل يسير انما تؤخذ الفصيله وهي مثل اللدغه وتنتهي، بخلاف التبرع فانه قد يتبرع 200 جرام و 300 جرام و 150 جرام واحيانا 400 إلى 500 جرام. اذا كان الرجل قويا شديدا معافى قد يكون التبرع في حقه الى 500 جرام. اذا قرر الطبيب انه لا يؤثر عليه صحيا فهذا كميه كبيره مثل هذه القاروره او نحوها، هذا كله يفسد الصوم. فالواجب ان يؤخر الذكر والانثى، والصائم ايضا المقيت ممن هو دون سن التكليف انصاف الواجب ان يؤخر التبرع للدم الى المساء، فانه انفق بل واحسن ايضا للدم، لانه تتجدد الدوره مع دخول الشراب والطعام وتنفق فيؤخذ الدم على خير حال. فالواجب على المسلم ان يكون قومه وان يحذر من الوقوع في هذه القضيه، والسؤال يكثر عنها. فثمة فرق بين التبرع بالدم وبين اخذ الدم لاجل التحليل، فالاول منعه اهل العلم والحقوه بالحجامه وهو قياس قوي ظاهر، والثاني اباحه اهل العلم لان العله منتفيه وليست متوفره فيه ولا باس بذلك. ومن دعته الحاجه الملحه والضروره القاهره الى ان يتبرع بالدم لاسعاف مريض قد يهلك اذا لم يتبرع له، لذا له الدم الحمد لله يكسر. اذا لم يوجد الا هذا ولم يوجد في بنك الدم ما يسعف به حاليا الى المساء مثلا، فانه يجب على المتبرع ان يفطر ويتبرع ويحمي نفس هذا المعصوم من الهلكه بامر الله وتوفيقه، ثم بعد ذلك يقضي من ايام اخرى. فهو كالرجل الذي يرى غريقا لا يستطيع الانقاذ الا بعد ان يتقوى بالفطر، يجوز له الفطر بل يتوجب عليه الفطر اذا لم يوجد الله وهو عارف يستطيع اتباعه، يتوجب عليه انقاذه. فلو توقف الامر على افطاره وجب وجوبا عليه ان يفطر ثم ينقذه، لان السباحه تحتاج الى حركه والى جهد والى مشقه، تحريك اليدين الذراعين الرجلين والجسم كله، والصائم يضعف والماء الحركه فيه. ألا ترون الذي يسبح كثيرا يخرجه يحتاج إلى الأكل أو الشراب يجوع، فالحاصل مثله يلحق به، فإنه إذا توقف إنقاذ ذلك المعصوم من الهلكة عليه فإنه يفطر يتبرع له ولا بأس بذلك. والوصية السادسة التي أوصي بها نفسي وعموم إخواني المسلمين، الحرص على تفصيل الثوار بما في ذلك من الأجر العظيم، والتنبيه لهم بأن لا يتقالوا شيئا وأن لا يحتقروا شيئا في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأجر العظيم في ذلك، وبين أن الله يؤتيه للإنسان ولو على السرية ولو على ثوبتنا. فالواجب على المرء أن يحرص على اغتنام الفرص وأن يقنط فيها وأن ينتهزها وأن لا يفوتها. فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. الله أكبر، ما أعظمه من أجر وما أيسره من عمل، عمل يسير يعطيه الله جل وعلا لكل من فطر صائما، على سماء طيبات أو ثمرات نقطة لبن أو على ثمة من ماء يعطيه الله سبحانه. ألا ترى الظمآن يعطيه مثل هذا فيشرب نصفها لا يجد إلا ما أعطيته لك مثل أجره، ريال واحد يشرب نصفه بنصف ريال فلك من الأجر مثل أجره ولو على ثوبة ماء. فلا تقالوا عباد الله هذا الأمر، فإن الشيء القليل إذا صدر عن صدق وإخلاص نية من الله سبحانه وتعالى وصاحبه حريص على الأجر فإن الله جل وعلا يعظم له الأجر. فكيف به بمثل هذا الشهر المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود عليه الصلاة والسلام فيه بالخير، وهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وهو جواد عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته، ولكن في رمضان يزداد جودا حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ما سرعة الريح في سوقها للسحاب؟ ترى السحاب فتظنه لا يمشي وهو سريع، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده في العطاء في رمضان أسرع من صوت الريح للسحاب، أسرع من الريح بالخير المرسلة. الواجب على المسلمين أن يقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأفعاله وأقواله، وهذه سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. الجود في رمضان كان أشجع الناس وأجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان خاصة. ولهذا هذه السنة الطيبة بقيت في هذه الأمة، ونحن نحث الناس على الزيادة فيها والإقبال عليها، وهي الحرص على تفطير الصوار. ولكن كلما كان الإفطار عند المحتاج إليه كان أولى من أن يكدس في بعض الأمكنة، وربما في الأخير بعض الكراتين أو العلب من الحليب واللبن لا تفرق ثم في الزبالة، وبعض الوجبات المغلفة بالقصدير ربما لا تؤكل تؤكل هكذا عامة في الأصنطة والمفارس ثم في الزبالة. فليحرص المرء على أن يضع هذا العمل الجليل عند المستحق، فليحرص على صدقته وليحرص على جوده أن يضعه في محله اللائق والمناسب له. ولا تستقل يا عبد الله ريال ريالين خمس ريال ثلاثة ريال نصف ريال تشتري به علبة صغيرة من التمر فتدفعها إلى قائل فيها خير عظيم. قال الشافعي رحمه الله تعالى في هذا: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. كثير من المحاويج يخرجون في رمضان يعرفون أن الناس يجودون من غير أن يسألونهم، فكثير من الذين لا يسألون الناس إلحافا تجدهم يأوون إلى بعض المساجد أو إلى بعض المحلات العامة التي يفطر فيها الصائمون. أتظنون أن هذه البلاد لا يوجد فيها فقراء؟ يوجد فيها فقراء، ولكن فيها فقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء الصدقة أو الزكاة أو المبادرة بالخير إليهم أبلغ وأبلغ. فهؤلاء يخرجون في رمضان لأن الخير فيه عام فيصيبون منه من غير أن يتعرضوا لسؤال الناس. فلهذا قال الشافعي رحمه الله يقول: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتساغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر ذلك الحافظ البيهقي رحمه الله في معرفة الآثار والسنن. فالله الله عباد الله في الجود والإنفاق والحرص على هذه الخصلة العظيمة. والوصية السابعة أو الثامنة لا أدري، السابعة، الوصية السابعة التي أوصي بها نفسي وإخواني: الحرص على تعجيل الإفطار والحرص على تأخير وجبة السحر، فإن هذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه عليه الصلاة والسلام ومن هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فعن سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق على صحته. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. خرجه أبو داود بإسناد حسن. لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فلأجل تأخير اليهود والنصارى من إفطار في صيامهم ناسب أن نخالفهم، ونحن مأمورون بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم في هديهم. فلهذا أجمع علماء السنة فاطمة على أن تعجيل الإفطار مستحب إلا ظاهرة، فإنهم يؤخرونه، وهم في هذا مشابهون لليهود والنصارى أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لليهود والنصارى فهم بهم أتبع، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب هذا شاءوا ذلك عملوا. هذا دين الله جل وعلا، والنصوص في ذلك صريحة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فإذا لا يزال الناس بخير، هذه واحدة علامة من علامات الخيرية. والثانية فيه البعد عن مشابهة أهل الكتابين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا بد أن يبتعد عن مشابهتهم، لأن هذا فيه دلالة على مناجدتهم ومفاصلتهم والبراءة منهم. والثالثة قضية أن العجل بفطره أحب إلى الله من المتأخر بفطره. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. فقالت: من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قال: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه في الصحيح. نعم. وتعجيل الإفطار معذرون الإخوان جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد قال رضي الله عنه: ثلاث من أخلاق النبوة، ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. خرجه الطبراني في الكبير. وقد اختلف علماء الحديث في رفعه ووقفه، والذي عليه المحققون انه انما يصح موقوفا على ابي الدرداء. وهو ان صح موقوفا فان له حكم الرفع، وان صح موقوفا فان له حكم الرفع، لان الاخبار عن الانبياء السابقين لا يكون من قبل الرأي، وإنما يكون بالإخبار عن طريق الوحي. وأما قضية تأخير السحور فهذه قد ورد فيها النص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن عائشة أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقديم الفطر. وأما وضع اليمين على الشمال في الصلاة فقد صح في ذلك الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للصائم أن يحرص على الإسراع بالإفطار. وهنا نحث أخواتنا أو أخواتنا النساء خاصة، لأن التأخير كثيرا ما يقع بهن، لأن إحداهن تدخل المطبخ الساعة واحدة ظهرا ولا تخرج إلا بعد المغرب بنصف ساعة، فتؤخر الفطر، وربما لا تفطر على الطريقة الشرعية، فهو الفطر الذي يسبقه ذكر لله جل وعلا، يسبقه دعاء وحرص، لأن الإفطار عند فطر دعوة ما فرض، وأن تهيأ له، فهذا هو الفطر الإفطار الشرعي. ما هو لازم تاكل جميع انواع السمبوسات، بقي عليها السمبوسه الفلانيه او الصحن الفلاني او الطبق الفلاني، بل الافطار الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وهو هدي النبي واصحابه رضي الله تعالى عنهم وعليه الصلاه والسلام، انه كان يفطر على شيء يسير ويخرج للصلاه صلى الله عليه وسلم، كان يفطر على رطيباء كما صح بذلك الحديث، فان لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد أفطر على ماء حتى حسوات من ماء. تواضع في مأكله صلى الله عليه وسلم. فبهذه المناسبة مما يوصف له أن تمد الصفرة الطويلة العريضة لاثنين أو ثلاثة من الناس، يضيع فيها الوقت ويضيع فيها المال، وربما لا تؤكل، ولو وزعتها على أو قسمتها على أربع ثلاجات ربما تضيق بها، فضلا عن بعض البيوت لا توجد فيها إلا ثلاجة أو ثلاجتين، فيكون فيه الإسراف والتبذير والبخيلة أيضا ما الله به عليم، لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس من غير ما تعرفوا ولا بخيلة. فالواجب على العبد أن يكون قصدا في أموره كلها، فلا يبسط يده ولا يقصر، وإنما يكون وسطا. فهنا ننبه إخواننا عامة وأخواتنا خاصة أن يحرصنا وأن يحرص الجميع على أن يتهيأوا للفطر أو للإفطار قبل وقته بعشر دقائق بربع ساعة، وإن حصل نصف ساعة فهو أفضل، لما سيأتي معنا من النصوص التي فيها فضيلة الدعاء للصائم، وأنه ما يرد، فينبغي لنا الحرص على ذلك. ولأن الذي يأتي عجل ولا يتهيأ انما يفطر مع الاذان يفوته خير كثير، هو احوج ما يكون اليه. متى يكون التعجيل؟ يكون التعجيل اذا اقبل الليل من المشرق فادبر النهار من المغرب وغابت الشمس، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اقبل الليل من ها هنا واشار بيده نحو المشرق، وادبر النهار من ها هنا واشار نحو المغرب وغابت الشمس، وفي لفظ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فغروب الشمس هو العلام، وبغروبها يتبع الليل النهار، فيدبر النهار ويقبل الليل، فالعلامة هي الشمس، إذا غابت فإن المرء يفطر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث علامات في هذا الحديث، قال أهل العلم وسراع الأحاديث الحكمة من ذلك والله أعلم أن رؤية الشمس لا تتأتى لكل أحد، فقد يكون المرء في مطمئن من الأرض، قد يكون في واديا أو شعبا أو مثيلا أو في غائط من الأرض وهو النازل منها، أو يكون في مدينة وحولها العمارات سبعة أدوار عشرة أدوار كما هو واقعنا اليوم، أين يرى الشمس؟ فإذا غابت الشمس يعرف غيابها بإقبال الليل وإدبار النهار، وإلا الأصل هو غياب الشمس، ولكن بغيابها يقبل الليل ويدبر النهار، فإذا غابت الشمس فإنها هي الأصل ولكن ذكرت هذه العلامات معها لأنها لوائق لها، فيستدل بها من كان في مطمئنا من الأرض الذي لا يستطيع أن يرى الشمس. وعلى هذا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، فقد قال البخاري في صحيحه: أفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى ورضي عنه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. خرجه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فهذا هو الواجب في حق العبد، أن يسرع بالإفطار وأن يعجل وأن يؤخر السحر. وضابط تأخير السحور أنه لا يبقى بينه وبين الصلاة إلا القدر يسير، وقد جاء تقدير ذلك في الحديث الصحيح. فعن أنس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. فقال: أنا قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال زيد: قدر قراءة 50 آية. متفق على الحديث. قراءة 50 آية قراءة متوسطة كما قال أهل العلم، ليس فيها التمطير وليس فيها الحج والإسراع، وإنما هي ترتيل الوتر. هذه تأخذ قرابة كم؟ 3 ساعة 22 دقيقة، من الربع فما فوق إلى 25 دقيقة. فالتأخير للسحور فيه منافع، فمن ذلك أنه يتقوى به على الصوم في نهاره. فربما فكلما كان أقرب إلى طلوع الفجر كلما كان أدوم معه إن طال النهار، وكلما كان أقوى له على الصيام إذا طال النهار. وأيضا في تأخير السحور بركة إدراك الصلاة مع الجماعة في الفجر، بخلاف الذي يصلي قبل ويتسحر قبل الصلاة بساعة ويتمدد فينام، لكن إذا جعله في نحر الأذان ما يمديه يفرغ منه إلا وهو يؤذن تناله البركة، وذلك بإدراك الصلاة مع الجماعة. من صلى الليل في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كان كمن صلى الليل كله. فيحرص المرء على تأخير سحوره، وهذا من منافع تأخير السحور. أيضا من منافع تأخير السحور ومن الآثار العظيمة أن العبد يدرك ثلث الليل الآخر الذي فيه نزول الرب جل وعلا إلى سمائه الدنيا، فيقول: هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ فيذكر الله جل وعلا في هذا الوقت، لأنه إذا تسحر وفرغ من سحوره ذكر الله جل وعلا فيما بقي من الوقت، أو إن قام إلى سحوره وهو يهيئ له ذكر الله سبحانه وتعالى. والله قد مدح هؤلاء المستغفرين بالأسحار، وسنأتي عليه في الوصية الأخيرة إن شاء الله. الوصية الأخيرة التي أوصي بها نفسي وإخواني هي أن يتهيأ لاغتنام هذين الوقتين الفاضلين. فالغرض فيهما التقوي بالأكل، وهذا سبب حسي، ولكن ثم سبب معنوي وهو التقوي بذكر الله جل وعلا، والتحصن بذكر الله جل وعلا، والحرص على نيل رضاه ومغفرته سبحانه وتعالى. فهذا أيضا قد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيستحب للصائم أن يغتنم ما قبيل الغروب وما قبيل السحور بذكره لله سبحانه وتعالى ودعائه له واقتراحه بين يديه وعرض أموره عليه وإظهار الفقر والفاقة إليه. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 لا ترد دعوتهم، الامام العادل والصائم حين يفطر، وفي لفظ ابن خزيمة والصائم حتى يفطر، والثالث ودعوة المغلوب. وقد ورد هذا الحديث وفيه زيادة أخرى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها المسافر. فأصبح عندنا أربعة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم، والمسافر، والإمام العادل. فهذا وقت فاضل مبارك ينبغي للعبد على أن يحرص على الدعاء فيه والتهيئ له بقراءة القرآن، بذكر الأوراد اللازمة، بالاستغفار، بالدعاء وغير ذلك من الأذكار الواردة في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه قد ثبت أن هؤلاء يترد دعوتهم، وخص الصائم بالذكر بانفراده كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم دعوة ما ترد، دعوة ما ترد. فينبغي للمرء ألا يغفل حتى يؤذن المؤذن فيهجم على الطعام، لا، وإنما ينبغي له أن يهتم بما هو أولى من خدمة الجسد، لأن الطعام غايته خدمة الجسد وتقويته، وأما هذا فهذا تنتفع به الروح إذا غفر لها، فيا لها من مربح، يا لها من تجارة عظيمة، ويا له من مربح عظيم. وإنما المرء يصوم رمضان إيمانا واحتسابا طلبا للغفران، وهذا الوقت من أوقات استجابة الدعاء، فينبغي أن يحرص عليه. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله سبحانه عند كل فطر عتقى، لله سبحانه عند كل فطر عتقى. خرجه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. فيا عبد الله لا تفوتك هذه الفرصة، ويا عمة الله لا تفوتنك هذه الفرصة، واحرصي عليها ولا ينهينك الطبخ عنها، فاحرصي على عشق الرقاب فإن هذا هو أولى، والعاقل هو الذي ينظر إليه ويقدمه على كل شيء. إن لله سبحانه عند كل فطر عتقى. اللهم احفظ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين من النار، فيا له من فضل عظيم يقبل عنه كثير من عوام الناس اشتغالا بتحضير موائدهم، ويا لها من خسارة عظيمة تلحقهم وهم عنها أو يرتكبونها وهم غافلون. نسأل الله العافية والسلامة. هذا، وأختم هذه الوصايا بوصية أخرى، وهي الحرص على تعويد الناشئة على الخير. فينبغي لأولياء الأمور أن يعودوا أبناءهم لا سيما المميزين، من بلغ السابعة فما فوق، العاشرة، الثامنة، التاسعة، ينبغي لهم أن يدربوا أبناءهم على الصيام، وبناتهم كذلك يدربهم على الصيام، يبدأ معه ما دام يطيق فليدربه على الصيام حتى إذا جاء الصوم كان مهيئا لا يشق عليه، يبدأ معه بثلث النهار فنصفه إن كان يشق عليه، فإذا تدرب فليأخذ معه لما بعد الظهر.